هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وتمنع اجتماع اتحاد أولياء الأمور بالقدس. القوى الوطنية والإسلامية تدعو للتعبئة العامة في صفوف الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات. والاحتلال ومستوطنيه يصاعدون من عملية استهداف أملاك الفلسطينيين بهدف الاستيطان. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم جنود الاحتلال فجر يوم الخميس المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، وأجروا بداخله عمليات تفتيش بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى وأدائهم طقوسا تلمودية. الزميلة ديما المصري والتقرير التالي.
لا تزال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك مستمرة، بل وتشهد وتيرة تصاعدية يوما بعد يوم، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وإجراء عمليات تفتيش بداخله. ويتعرض المسجد الأقصى إلى سلسلة من الاقتحامات اليومية على فترتين صباحية ومسائية ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد. وتيرة الاقتحامات شهدت تصاعدا ملحوظا بعد مطالبات جماعات الهيكل بتمديد ساعات اقتحام باحات الأقصى والسماح للمستوطنين بأداء كامل للصلوات التلمودية في المسجد، وفتح الباب للاقتحامات طيلة أيام الأسبوع والسماح لاقتحامه من جميع الأبواب وعدم اقتصارها على باب المغاربة الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال منذ احتلال شرقي القدس عام 1967. ويتعرض المصلون والمرابطون في المسجد إلى إبعادات بالجملة من قبل قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بحجج وذرائع واهية بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادا وسط دعوات فلسطينية بضرورة الرباط فيه والحشد لحمايته من التهويد.
وفي القدس أيضا منعت قوات الاحتلال عقد اجتماع للجان أولياء الأمور للطلبة كان مقررا لمناقشة مشكلات تتعلق بالمدارس المقدسية. واقتحمت قوات الاحتلال ديوانية 40 في بلدة العيسوية واستدعت عددا من أولياء الأمور الذين تواجدوا في الاجتماع وسلمتهم قرارا بمنع الاجتماع بأوامر من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير. طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بالتعبئة العامة في صفوف الفلسطينيين والأسرى لمواجهة التحديات الخطيرة القادمة من قبل المشروع الصهيوني الذي وصل لأعلى مستويات التغول. ودعت اللجنة في بيان لها قيادة السلطة لتغيير سياساتها وتوجهاتها تجاه استمرار العلاقة مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجالس الوطنية لسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني. وأكدت اللجنة أن الوحدة الميدانية والسياسية هي الركيزة الأهم في مواجهة الحكومة الصهيونية الجديدة. وعن دعوة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية للتعبئة العامة يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل:
أمام التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني خصوصا في ظل هذا التصاعد للحكومة المتطرفة وهذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شامنا في الضفة الغربية خصوصا هذه الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، هذه العربدة التي يقوم بها من هم على رأس هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، لا يمكن للفلسطينيين أن يقفوا متفرجين، خصوصا أن الموقف الفلسطيني اليوم موقف موحد والجرائم الصهيونية اليوم تطال الكل الفلسطيني، حتى أننا رأينا كيف تم قطع المقاصة الفلسطينية وسحب كثير من امتيازات القيادة الفلسطينية، وهذه التي يجب أن تجعل هذه القيادات والسلطة الفلسطينية أن تقف أمام مسؤولياتها وأن تتحرك خطوة إلى الوراء في علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني. لذا ارتأت اليوم لجنة المتابعة أن تدفع الكل الفلسطيني باتخاذ موقف موحد على الأقل، إن لم نكن نستطيع أن نصل إلى وحدة سياسية كما يريدها الكل الفلسطيني، على الأقل نصل إلى وحدة ميدانية، وهذا أعتقد أنها كانت أحد المخرجات المهمة في المؤتمر القيادي ما بين بيروت ورام الله في أيلول 2020، وهذا هو المطلوب اليوم في ظل هذه الجرائم المستمرة ضد أبناء شعبنا، أن تكون هناك انتفاضة شعبية عائمة، وهذا ما يقوم به شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية أمام هذه المقاومة التي لم تتوقف، وهذه الملعمة التي تسطرها المقاومة بكتائبها وعرينها ومقاوميها في الضفة الغربية. والحالة الشعبية المقاومة اليوم تحتاج إلى قيادات على قدر المسؤولية تقود هذا الوضع الفلسطيني المقاوم والثوري في الضفة الغربية، وهذا ما طالبت فيها اليوم لجنة المتابعة.
إلى ملف الأسرى، حيث نقلت إدارة سجون الاحتلال 40 أسيرا من عزل سجن هدريم إلى عزل سجن نفحة بعد يومين فقط من زيارة ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير إلى الأقسام الجديدة في سجن نفحة. وبحسب نادي الأسير فإنه سيتم نقل الأسرى على مجموعتين، أولهما اليوم الأحد والثانية غدا الاثنين. في ملف الأسرى أيضا، قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن مصلحة سجون الاحتلال بدأت فعليا بتنفيذ مخطط وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير. وأضافت واعد أن السلوك الإجرامي بتجديد ظروف اعتقال الأسرى وتجديد الخناق عليهم لن يؤدي إلا لمواجهة شاملة، وشددت على أن الأسرى والأسيرات الذين يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية منذ سنوات طويلة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الإجراءات. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. تواصل الحركة الوطنية الأسيرة التعبئة العامة في جميع صفوف الأسرى سدادا للمواجهة في ظل تهديدات حكومة الاحتلال الجديدة لفرض إجراءات تنكيلية بحقهم والسعي لإقرار قانون إعدام الأسرى منفذي العملية الفدائية. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
منذ صعود حكومة الاحتلال الجديدة إلى حكم الكيان وهي تتوعد الأسرى بإجراءات تنكيلية ومحاولة شرعنة قوانين تمس حياتهم أبرزها قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية. وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير قال خلال تواجده في سجن نفحة إنه سيسعى إلى التضييق على الأسرى ودفع الكنيسة إلى تبني تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وأنه أوعز إلى إدارة السجون بالبدء في إجراءات التنكيل بالأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم. الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أعلنت أنها جاهزة للمواجهة إذا ما فرضت عليها، وكانت أولى خطواتها إعلان التعبئة العامة في صفوف الأسرى في كافة قلاع الأسر. فماذا تعني التعبئة العامة داخل السجون؟ إعلان الحركة الأسيرة الدخول في مرحلة التعبئة العامة يعني أنها مقبلة على خطوات تصعيدية، وأنه لا محال من المواجهة في ظل الحكومة الصهيونية المتطرفة الجديدة. يبدأ الأسرى في كافة السجون الاستعداد لمواجهة الإجراءات التنكيلية ومحاولة سحب منجزاتهم التي انتزعوها بمعارك عديدة على مدار السنوات الماضية. ولدى الحركة الأسيرة خطوات عديدة قد تبدأ في حالة العصيان داخل السجون وصولا إلى مرحلة الإضراب الشامل إذا أقدمت مصلحة السجون على سحب أي من منجزات الأسرى أو التضييق عليهم.
وفي ملف الاستيطان يزداد قلق المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل من خطر تهجيرهم قسرا بعد قرار الاحتلال الذي صنفها بأنها منطقة إطلاق للنار، مما ينذر بخطر تهجير أكثر من 2000 فلسطيني من أراضيهم وتجمعات السكنية تبلغ مساحتها 35,000 دونم. الزميل طلال درويش وهذا التقرير.
ناقوس الخطر دقت أجراسه في مسافر يطا جنوبي الخليل. هذه الأجراس التي تنذر بخطر قادم يهدد المواطنين بالتهجير قسرا عن منازلهم وأراضيهم التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم، لكنهم اليوم يعيشون خوف طردهم منها بالقوة نتيجة قرار الاحتلال الذي يصنف المسافر بأنها منطقة إطلاق للنار وتدريب للجنود.
حاول من الثمانينات تهجير الفلسطينيين من هاي المنطقة، واليوم بيكملوا هذا البرنامج التهجيري للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من هاي المناطق بحجة التدريب العسكري، مع أنه إسرائيل تقدر تتدرب في مناطق شاسعة في صحراء النقب.
أكثر من 2000 مواطن في 12 تجمع سكاني تابع لمسافر يطا مهددون بالتهجير الذي يحاول الاحتلال تطبيقه منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن صمود المواطنين في أراضيهم حال دون ذلك، ليبقى اليوم قرارهم إما العيش بكرامة فيها أو الموت دفاعا عنها.
احنا بنحكي عن منطقة جميع منطقة مسافر يطا التي تصنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما يعرف منطقة إطلاق النار 918، موجود فيها 12 قرية مساحتها 35,000 دونم.
آخر قرار أنه معطوا الناس مهلة لفترة معينة، أنه نعطوا الناس فيه مهلة أنه يا تطلعوا لحالكم يا أما بالقوة بالإجبار رح نطلعكم، زي ما صار في 1999 لما طلعوا الناس بالإجبار ورموهم لأقرب منطقة في لتوانا أو منطقة زيف اللي قريب ليط. أنا بحكي لك كل ما بتزيد معاناتنا وإحنا كل ما بنزيد تشبت في الأرض وصموت، وزي ما حكيها الشيخ سليمان الله يرحمه، يا عليها بكرامة وعز يا تحتها شهداء، يعني مفيش حل ثالث.
معاناة المواطنين في مسافر يطا لا تتوقف، ففي كل يوم هناك انتهاك جديد يمارسه الاحتلال ضد السكان كاعتقالهم والاعتداء عليهم وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم ومعداتهم الزراعية وغيرها من الانتهاكات التي يهدف الاحتلال من خلالها لطرد الفلسطينيين من أراضيهم والسيطرة عليها لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي يحاصر المسافر.
وفي طول كرم شرعت سلطات الاحتلال ببناء مقاطع اسمنتية على طول جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين وقرية عكابة شمال المحافظة. الزميل رائد بدران والتقرير التالي.
في اعتداء جديد يضاف لسلسلة اعتداءات سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في بلدة قفين وقرية عكابة شمال طول كرم، بدأ الاحتلال ببناء قواطع اسمنتية لجدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين بدلا من السياج العاز الذي أقيم في العام 2002 في صورة أثارت تخوفات المزارعين من مشروع يعزل أراضيهم ويمنعهم من الوصول إليها.
وضع الجدار هذا هو عبارة، أنا حسب تقويم الشخصي، عبارة عن في يوم من الأيام يجي يقول لك هذا حد ما بيني وبينك، هاي الأرض اللي جوا الجدار مش للفلسطينيين، ما إن أراضي شركة كل اللي موجود الأراضي اللي هي داخل المخطط الهيكلي من الجدار لحدية المدخل، بعدها احنا يعني مش حنلك في يوم من الايام بعد 5 سنين بعد 10 سنين مش حنلك قطعة ارض نبني فيها.
شكل الجدار حتى اللي حاطينه الاسمنتي هو كآبي للمزارع، يعني بده يعتبر بدك تعتبر انه قبل بكينا نلف ونروح من مناطق معينة غير الفتح الى البوابة هاي. هسه حاليا هذا الجدار الاسمنتي حدد المسار ومنعنا نتحرك من مطلقا.
إجراء الاحتلال التعسفي الجديد في قفين وعكابة ينطوي تحت ما نقلته وسائل إعلامية عبرية منتصف العام الماضي بمصادقة حكومة الاحتلال على إقامة مقطع اسمنتي في جدار الضم والتوسع العنصري بطول يصل إلى 45 كيلومترا ممتدا من منطقة قرية سالم في جنين وصولا إلى مدينة طول كرم، وهو ما يعني نهب مزيد من الأراضي وسيزيد من معاناة المواطنين ويحد من التوسع الطبيعي.
الجدار العنصري اللي تقريبا أخذ من أراضي قفين لما يسمى 67 بحدود حوالي 5000 دونم، الآن يقوم قوات الاحتلال بوضع جدار عنصري جديد من البطون، المزارعين لا يمكن وصول لأراضيهم، تضييق بكل معنى الكلمة يعني في كل المجالات، سواء كان من تصاريح سواء كان من دخول الأراضي، الآن جدار عنصري جديد، منع بناء، منع تمدد البلدة.
قفين وعكابة خسيرات تاريخيا آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية بالمصادرة والعزل خلف جدار الضم والتوسع العنصري، في وقت يواصل الاحتلال منذ سنوات منع الكثير من أصحاب الأراضي المعزولة خلف الجدار الوصول إليها لفلاحتها. بناء سلطات الاحتلال لجدار الضم والتوسع بشكل اسمنتي بدلا من السياج العازل انما هي محاولة لتعزيز امر واقع تصادر فيه الارض ويحرم المزارع من الوصول اليها.
حرث مستوطنون مساحات واسعة من الاراضي الوقفية في قرية الجفتلك شمال اريحة، وقال رئيس المجلس القروي الجفتلك أحمد غوان وأن عددا من المستوطنين قاموا بحراسة أراض تبلغ مساحتها نحو 100 دونم بالقرب من مقبرة الجفتلك في منطقة تل الصمادي بهدف زراعتها والاستيلاء عليها، رغم أن هذه الأراضي حكومية. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الأخبار والعناوين الرئيسية. قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وتمنع اجتماع اتحاد أولياء الأمور بالقدس. الدول الوطنية والإسلامية تدعو للتعبئة العامة في صفوف الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات. والاحتلال ومستوطنيه صاعدون من عملية الاستهداف أملاك الفلسطينيين بهدف الاستيطان. استمعت نشرة الأخبار، أما الآن فإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية أعزائي ستكون مع فقرة ألفباء فلسطينية مع الزميلة منار، وفيها سنتعرف على الشاعر عبد الرؤوف أحمد شداد ونموذج من أشعاره، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية مع الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، وبعد ذلك سنكون مع الفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني لنستمع في نهاية هذا اللقاء إلى فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع ألفباء فلسطينية والزميلة منى.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر اتصف برصانة اللغة وتنوع الأساليب وقوة العبارة. احتلت القضية الفلسطينية جانبا كبيرا من وجدانه. شاعرنا هو عبد الرؤوف أحمد شداد. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في قرية نبتيت بمحافظة الشرقية في مصر عام 1932، وتوفي فيها عام 2002. حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد القاهرة الديني للمرحلة الابتدائية، ثم التحق بالثانوية الأزهرية وتخرج منها عام 1956، والتحق بعدها بكلية دار العلوم وحصل على الليسانس عام 1960، ثم حصل على دبلوم كلية التربية من جامعة عين شمس. عمل شاعرنا عبد الرؤوف أحمد شداد مدرسا في وزارة التربية والتعليم عام 1962، وترقى في وظيفته حتى أصبح وكيلا بمدرسة يوسف السباعي الثانوية للبنات. بعدها سافر للعمل في ليبيا منذ عام 1976 حتى 1980، ثم عاد إلى وطنه مصر وعمله بالتعليم حتى تقاعد عام 1997. له ديوانان مخطوطان هما وطنية الثائر ولله والإيمان، وحصل على جائزة الشعر من الإدارة العامة للثقافة بوزارة الإرشاد عام 1963 عن قصيدته وطنية ثائر. نتعرف أكثر أعزائنا على شاعرنا عبد الرؤوف أحمد شداد من خلال قصائده، واخترنا لحضراتكم إحدى قصائده والتي جاءت بعنوان القدس ثورة وثأر، فيقول فيها: الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمرا، ولتسمعي يا هذه الدنيا بأننا قد عقدنا العزم أن نتحرر، فدم الضحايا الأبرياء سمعته يدعو بكل حضارتي أن أثأرا، وأحسه نارا تحرق أضلعي، وأراه نورا في فؤادي قد سرى، نارا تذل المعتدي فلعله يصحو من السكر المخيم كي يرى، نورا يضيء لي الطريق فأهتدي للثأر ممن قد تمادى وافترى. مهما يخادعني فلست مخادعا، فهو الذي أضحى لحقي منكرا، وجميع من في الأرض يعلم أنه لص قد اغتصب الحقوق وأنكر، لكن عالمنا تعامى عامدا عن حقنا في أرضنا وتنكر، ورأى الجريمة تفرخ الإجرام يوما بعد يوم دون أن يستنكر، فهو الذي زرع الجريمة عندنا لتظل في قلب الأماكن خنجرا، يجري دماء الأبرياء ثخينة، فإلى متى سيظل الجرح يغائرا؟ وإلى متى يا أمتي، يا أمة الإسلام في بلدي، نباع ونشترى من عصبة لم تعرف الأخلاق أو ترعى العهود، فحطمت كل العرى. وأمام هذا لن يكون سوى الجهاد وسيلة فيه نزيل المنكر، متسلحين بحقنا وبشعبنا، فلقد نفضنا عن مآقين الكرى، بيد حملنا للدفاع سلاحنا، ونسوغ بالأخرى سلاما عاطرا تحلو به الدنيا ويعلو شأنها وتضوع مسكا في القلوب وعنبرا. والله ناصرنا وناصر حقنا، فلقد دعانا للهدى واستنفرا، فلقد تحالفت الثعالب كلها، ليظل حقي في الحياة مدمرا.
مع نهاية فقرة ألفباء فلسطينية، نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر عبد الرؤوف أحمد شداد.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء والذي سنتحدث معه مع ضيفنا بعد قليل إن شاء الله، الأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي، ولكن هذه هي العناوين أولا. ماذا في إقرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية وما الدوافع وراءها؟ كيف ستتعاطى السلطة مع ذلك، وهل تشكل نداءاتها للمجتمع الدولي بالتدخل طريقا للخروج من الأزمة؟ ما الذي سيترتب على ذلك، وكيف ستنعكس كل هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي المأزوم أساسا؟ أقرت حكومة الاحتلال فرض عقوبات مالية جديدة على السلطة الفلسطينية في خطوة انتقامية تأتي ردا على تحركها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدى إلى تصويت الأغلبية على إرسال توصية إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات ضد الكيان. وشملت العقوبات اقتطاع مبلغ قدره 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، واقتطاع قيمة الفاتورة المخصصة لأفراد عائلات الشهداء والأسرى عن العام الماضي، وذلك في تصعيد جديد تمارسه حكومة الاحتلال. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
إذا كان التوجه الفلسطيني لانتزاع موقف دولي ضد جرائم الاحتلال يقابل بانتقام إسرائيلي فلا تعقيب، لأن فكرة غياب الرقيب وحدها مرعبة في ظل الأوضاع الراهنة والخطيرة أمام غريزة الكيان الإجرامية. ما لبث المندوب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أظهر مطلبه المتعلق بمحاكمة الاحتلال، حتى بدأ النقاش على قلب يميني متطرف واحد. وبالإجماع أقرت حكومة بنيامين نتنياهو المصغرة قرارا بفرض عقوبات مالية جديدة على السلطة، عقوبات متجددة تشمل الحرمان من مبلغ قيمته 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية لمصلحة مستوطنين متضررين من العمليات الفدائية بموجب حكم إسرائيلي يقضي بحصولهم على ما وصف بالتعويضات من السلطة، وكذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء وسحب امتيازات من كبار المسؤولين المشاركين بمساعي محاكمة الكيان في الجنائية الدولية. يضاف إلى كل ذلك تجميد خطط بناء تم إقرارها سابقا في المنطقة المصنفة جيما.
هذه الإجراءات لأول مرة تتخذ في ظل حكومة برنامجها المعلن خطوطها العريضة هو حسم الصراع. الآن هي تواجه حرب شاملة اقتصادية أمنية سياسية وجودية ضعاف السلطة كما وحتى وصولا إلى القضاء عليها كما دعا سموتريتش.
ولمن يطلب فتوى قانونية حول شرعية الاحتلال في الوجود قبل محاسبته على الجرائم تصدى وزيرا المالية والأمن بتسليل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأكد أن العقوبات ليست إلا البداية وأن العاملين ضد الكيان سيدفعون ثمنا باهظا. إذن وكما جاء في الاتفاق الائتلافي يقول سموتريتش إن الاحتلال يعمل لوضع حد لاحتفاء السلطة بالإرهاب كما يقول ويقصد بذلك ما تدفعه لعوائل الشهداء والأسرى من مبالغ يعتبرها الكيان مزية تحصلها السلطة منه وإن كان يوجد منة وزيادة في الحقيقة فهي الإسراف في القمع والتدمير وإطلاق النار على الفلسطينيين. إذ لم يكن هناك قرارات فورية أسرع من تلك التي تتعلق بانتهاك الحقوق ولا تهديدات إسرائيلية أكثر اندفاعا وتسرعا من سياسة أسوأ الحكومات في تاريخ الكيان، تقدم بن غفير بدوره ليشرح ويتأمل اتخاذ الكثير من الإجراءات للضغط على من يدعم المناضلين. هو وزير تغيرت القوانين من أجله ومن أجل آماله ومطالبه وهي ليست إلا مزيدا من القتل والدم والتهجير ضد الشعب الفلسطيني. أمام منظور منطقي فإن الكيان يهرول بنفسه إلى وسط الساحة الدولية معلنا تورطه وموجبا إدانته بأفعاله الموثقة بالصوت والصورة بينما يقرر تدفيع المشتكي ثمن شكواه، إلا أن الفلسطينيين متمسكون بموقفهم ومستمرون في النضال الدبلوماسي والقانوني دون مساومة على أمور بديهية.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ماذا في إقرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية وما الدوافع وراءها؟ كيف ستتعاطى السلطة الفلسطينية مع ذلك؟ وهل تشكل نداءاتها للمجتمع الدولي بالتدخل طريقا للخروج من الأزمة؟ ما الذي سيترتب على ذلك؟ وكيف ستنعكس كل هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي المأزوم أساسا؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك. أنا وسهلا بكم.
حياكم الله سيد محمد. حكومة الاحتلال فرضت عقوبات مالية جديدة على السلطة الفلسطينية، ما تبعات هذا الاستهداف للسلطة من قبل حكومة الاحتلال وفرض هذه العقوبات المالية؟
يعني أعتقد أن العقوبات المالية والاقتطاع المالي من أموال الفلسطينيين التي تقوم به دولة الاحتلال هو سلوك قديم ليس بالجديد، لكن الجديد اليوم هو زيادة حجم المقتطعات المالية من أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بالمقاصة. هذه الاقتطاعات تأتي في الوقت الذي وصلت فيه السلطة الفلسطينية إلى أعلى نقطة من الأزمة المالية والاقتصادية، كما أن الملاذات الآمنة للسلطة الفلسطينية باتت شبه منعدمة. لم يعد بمقدور القطاع المصرفي الفلسطيني تقديم الدعم أو القروض للحكومة الفلسطينية، كما أن المؤسسات الدولية استنفذت كافة البرامج الداعمة والمساندة للسلطة الفلسطينية في ظل أزمتها الاقتصادية. الشروط الدولية أيضا المفروضة على إعادة هيكلة فاتورة رواتب السلطة الفلسطينية وإنفاقها وتنشيط إنفاقها باتت تضغط على واقع السلطة الفلسطينية المالي. هذه الاقتطاعات جاءت لتصب مزيدا من الزيت على النار الاقتصادية المتهدة والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. أعتقد أن الاستمرار في هذا السلوك من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيفضي إلى يعني غياب القدرة للسلطة الفلسطينية على تشجير الشؤون العامة، وهنا نتحدث عن عجز في صرف فاتورة رواتب الموظفين، إشكاليات في الإنفاق التشغيلي، وأيضا إشكاليات في الإنفاق التطويري المتعلق بمجرات التنمية والبنى التحتية. المرتبطة بالاحتياج للمواطن الفلسطيني. نحن نتحدث عن واقع بات يدفع السلطة الفلسطينية إلى لحظة الانهيار. مزيد من العقوبات الإسرائيلية يعني التسريع في عملية الانهيار الحاصلة أساسا في السلطة الفلسطينية، وهذا سينتج عنه واقع أمني واجتماعي.
طيب يعني في ظل ما تفضلتم سيد نعم سيد محمد، عذرا على قطع كلامكم، لكن في ظل ما تفضلتم وإذا ما استمر فرض المزيد من العقوبات، ماذا عن مستقبل السلطة خاصة وأنها أمام مسؤوليات كبيرة على الصعيد المالي؟
أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية اليوم واحد من أهم أدوارها هو صرف رواتب الموظفين وتسيير الشأن العام للمواطن وتقديم الخدمات. إذا لم تمتلك الأموال الكافية لتنفيذ هذه المهام لن يكون ضرورة لوجود السلطة الفلسطينية، هذا بالنسبة للمواطن الفلسطيني على أقل تقدير. لكن السياق الدولي ولدى الاحتلال الإسرائيلي الأمر مرتبط أكثر بالحفاظ على الأمن في المنطقة وضبط الحالة الأمنية عبر التنسيق الأمني مع لجنة أمنية للسلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية والتي تقوم بأكثر من 60-70% من المهام الأمنية المتعلقة بكبح جماح المقاومة وغيرها من القضايا. نتحدث هنا عن انهيار للسلطة الفلسطينية لن يكون أولا في مصلحة إسرائيل، وهذا نتنياهو بات مقتنعا بهذه القضية. اليوم أعلن عن الامتناع عن تنفيذ مزيد من الخطوات القاسية على المستوى الاقتصادي ضد السلطة الفلسطينية، هذا في قناعة نتنياهو سيهدد الأمن الإسرائيلي أكثر ما يهدد المجتمع الفلسطيني عبر حالة الانفلات والسقوط للسلطة الفلسطينية.
نعم على ذكركم
إذا لم
عذرا
على المستوى الفلسطيني إذا لم تقدم السلطة الفلسطينية الخدمات المطلوبة للمواطن الفلسطيني ولم تأتي التزاماتها في فاتورة الرواتب، أعتقد أيضا ستواجه إشكالية داخلية على المستوى الفلسطيني الداخلي.
طيب على ذكر نتنياهو كثيرا ما لوح بورقة الدعم المالي للسلطة، اليوم ما الذي دفعه برأيكم للموافقة على اتخاذ قرار يستهدف مالية السلطة؟
يعني أولا يجب أن يكون واضح بأن القرار الأخير مرتبط فقط باستقطاع أموال حكمت فيها المحاكم الإسرائيلية كتعويضات لقفل العمليات الفلسطينية لعمليات المقاومة الفلسطينية. وهذا المبلغ 139 مليون شيكل هو فقط لمرة واحدة لن تقطع كل شهر. نتنياهو يحسب كل هذه الحسابات ضمن معادلة ألا تقع السلطة الفلسطينية في محل الانهيار وألا يقع هو أيضا كرئيس لحكومة يمينية متطرفة تحت مبدأ يعني أنه لا تجاوب مع متطلبات الأحزاب اليمينية ووزراء المتشددين على رأسهم بن غفير. أعتقد هذه المعادلة يحسن نتنياهو إدارتها منذ سنوات ضد السلطة الفلسطينية، اللعب على وتر بقاء السلطة للوظائف الأمنية وإدارة الشأن العام بعيدا عن تكليف إسرائيل بهذه المهام، وعلى الصعيد الآخر أيضا هو لا يسمح للسلطة الفلسطينية بهامش حركة أكبر لا على المستوى المالي ولا الاقتصادي ولا حتى السياسي.
طيب سيد محمد، هل تدفع خطوات الاحتلال هذه باستهداف المقاصة الفلسطينية والأموال الفلسطينية بشكل عام، هل يدفع ذلك السلطة إلى التراجع عن خطواتها أمام المحافل الدولية؟
يعني للأسف الشديد الجانب السابقة مع السلطة الفلسطينية تقول نعم إذا ما زاد الضغط الإسرائيلي من اللحظات ستتراجع السلطة الفلسطينية عن هذه الخطوات، وهذا جرى في تقرير جولدستون حرب 2014 وكثير من الخطوات التي ذهبت إليها السلطة الفلسطينية. كلما ضغطت السلطة الفلسطينية باتجاه مزيد من الخطوات كلما زاد الضغط المالي، كلما لم تستطع لفاء التزاماتها تتراجع خطوة إلى الخلف. نحن نتوقع بأن إن لم يستجد جديد ميدانيا على المستوى الفلسطيني، طبعا السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أصبحت في محل الاتهام لدى المجتمع الفلسطيني لأنها عاجزة لا تستطيع فعل شيء، لا تستطيع فعل شيء لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأمني، ولم تكبح الاستيطان ولا المستوطنين ولا التغول على الأقصى ولا أي من الاعتداءات الإسرائيلية، بينما هي ماضية في التنسيق الأمني، بينما هي ماضية تحت الابتزاز الإسرائيلي المالي والاقتصادي. أعتقد أننا سنصل إلى نقطة معينة لن يستطيع أحد لا من السلطة الفلسطينية ولا من الاحتلال الإسرائيلي ضبط هذا الواقع.
طيب ما الخيارات أمام السلطة أو الفلسطينيين ككل في حال استمرار الاحتلال باقتطاع المبالغ المالية من العائدات؟
يعني للأسف الشديد كما قلت بداية الحديث السلطة الفلسطينية فقدت الأمال في تعويض هذه الاقتطاعات، لا من النظام المصرف الفلسطيني الذي أصبح مهددا من شكل فاتورة الديون التي اقترضتها الحكومة من هذا النظام، ولا حتى على المستوى الدولي. نتاج أن هناك جزئين في المستوى الدولي، مؤسسات دولية مقرضة أصبحت لا تستطيع الثقة في النظام المالي الفلسطيني في ظل هذه الأزمات، وفي سياق آخر أيضا المنظومة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تبتز السلطة الفلسطينية مثل إسرائيل تماما، وتضع شروط وتضع يعني معوقات كبيرة على حصول السلطة الفلسطينية على تمويلات أو قروض خارجية. ولذلك السلطة الفلسطينية اليوم مكسورة الجناح، لا تستطيع يعني المناورة في أي من الهوامش المالية والاقتصادية. إذا شاءت أن تواجه الاحتلال الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا بشكل حقيقي، يجب أن تسرع في إنهاء الانقسام الفلسطيني وأن تعيد العهد للمقاومة الشعبية الفلسطينية ولفصائل المقاومة الفلسطينية، وأن تكف عن مسألة التنسيق الأمني الذي يشكل الخاصرة الضعيفة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. من خلال هذه الخاصرة الضعيفة يمكن أن تعود إسرائيل عن بعض الخطوات التي اتخذتها ضد السلطة الفلسطينية. غير ذلك أنا لا أتوقع أن يكون هناك جديد.
شكرا لك الأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي. طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الى فقره اخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر ايوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر، كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوة ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها، حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليك بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له ما أكلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وابو ابراهيم نايم، ما حد يحس علي. على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس باي ارض تموت. وتحاملت ام ابراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم، بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني.
طابة أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة، أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، شد العز وشد الحيل، ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال، يا ويلك ياللي.
الى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء اخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الاراضي الاسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء،
إلى وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
جنين نحن صمودك.
بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عونك